بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. نتناول في هذه المناسبة المباركة شيئا يسيرا من حياة الإمام أبي جعفر الثاني محمد بن علي الجواد صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه المعصومين. الإمام الجواد محمد بن علي ولد في سنة 195 للهجرة، واستشهد في زمان المعتصم العباسي مسموما على المشهور في سنة 220 للهجرة، ويكون عمره بذلك 25 عاما. مدة إمامته بدأت من سن 8 من عمره المبارك كما سيأتي بعد قليل. ولادة الإمام محمد ابن علي التي عبر عنها الإمام علي بن موسى الرضا والده المعظم بأنها الولادة المباركة وأنه المولود المبارك، جاءت قاطعة لموجة من التشكيك قادها تيار الواقفة وحركة الواقفة، وهم جماعة من وكلاء الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، كان لديهم عدد ومقدار كبير من الأموال العائدة للإمام موسى بن جعفر. فلما قضى الإمام في داخل السجن طمع هؤلاء الوكلاء في تلك الأموال التي كانت بحوزتهم، وزعموا لكي يبرروا احتفاظهم بتلك الأموال أن الإمام موسى بن جعفر لم يمت وأنه حي باق، وبالتالي فليس عليهم أن يسلموها ويدفعوها إلى الإمام علي بن موسى الرضا الذي قام مقام أبيه الكاظم عليه السلام. في زيادة منهم للتشكيك في إمامة الإمام الرضا عليه السلام قالوا إن الإمام الرضا مثلا عقيم لا يولد له ولد، وفي المرتكز الشيعي العقم أحد النواقص التي يبرأ منها الإمام، وأنه إذا لم يولد له ولد فسيضطر مثلا إلى أن تكون في بعض إخوانه أو ينقطع خط الإمامة، وانقطاع خط الإمامة أمر غير صحيح، وانتقالها إلى بعض إخوانه أيضا قالوا في المرتكز الشيعي أن الإمامة لا تجتمع في أخوين بعد الحسن والحسين، فكانوا يعتمدون في ذلك على تأخر ولادة مولود للإمام الرضا سلام الله عليه. لذلك كانت ولادة الإمام الجواد مباركة بكل معنى الكلمة، كانت قاطعة لموجة التشكيك تلك. فتربى الإمام عليه السلام في ظل أبيه الرضا عليه السلام، وكان يشير إلى فضله وإلى علمه وإلى أنه الخليفة بعده والإمام بعد مماته، أي ممات أبيه الرضا عليه السلام، إلى أن رحل الإمام الرضا إلى بارئه وتولى الإمام الجواد عليه السلام الإمامة في سن مبكر، حيث كان في 8 من العمر. كانت هذه القضية أن يكون الإمام في سن مبكرة ويتولى الخلافة الربانية والإمامة الإلهية منشأ للتساؤل والاعتراض والتشكيك في حياة أبيه الرضا وبعد مماته. أما في حياة أبيه الرضا فكانوا يقولون إن هذا الولد وهو محمد بن علي لا يزال صغير السن، فإن كان كون يعني إذا توفي الإمام ماذا نصنع؟ فكان الإمام الرضا يشير إلى الإمام الجواد بالإمامة. وعندما كانوا يعترضون كيف يمكن لغلام صغير السن أن يتولى مثل هذا المنصب الخطير والمهم، كان الإمام الرضا عليه السلام يعرفهم أن الإمامة في ذهن الناس ليست بأعظم من النبوة، وخصوصا إذا كانت نبوة مستأنفة. ومع ذلك فقد بعث الله عيسى ابن مريم نبيا بشريعة مستأنفة وجديدة، وكان لا يزال في المهد صبيا في صغره، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فإذا كان الأمر هكذا فكيف يستنكر هؤلاء الناس وعندهم أن النبوة لا سيما المستأنفة أعظم شأنا من الإمامة التي هي مستمرة وامتداد؟ كيف هناك يقبلون بهذا الأمر وهنا يتوقفون فيه، مع العلم أن القضيتين هما من واد واحد، لا أحد يدعي أن القضية عبر انتخاب بشري ولا من خلال السن، وإنما هي من خلال نص إلهي. فكما هي سارية في النبوة المستأنفة كذلك في الإمامة المستمرة. وهذا الأمر أجسده ورسخه في أذهان الناس ممارسة الإمام الجواد عليه السلام للإمامة وقيامه بأعبائها وإجابته عن كل ما سأل الناس عنه وما احتاجوا إليه، حتى أن فقهاء أهل البيت الكبار مثل علي بن جعفر ابن الإمام الصادق عليه السلام، هذا رجل من كبار فقهاء أهل البيت عليهم السلام، وكان معاصرا للإمام الجواد وللإمام الرضا، فكان عندما يجلس مع الإمام الجواد عليه السلام وهو في سن واحد من أحفاده الصغار، كان يجلس أمامه متأدبا كما يجلس التلميذ أمام أستاذه. وعندما كان الإمام يقوم يقرب علي بن جعفر حذاء الإمام إليه، وعندما يركب على دابة يأخذ بركاب الإمام ويعينه في ذلك، وهو في ذلك الزمان ربما تجاوز عمره 60 سنة وهو فقيه من فقهاء أهل البيت وعالم من علمائهم ورجل من كبار عبادهم وأتقيائهم. وعندما كان يعترض عليه من على أثر ذلك كان يقول لهم: ماذا أصنع إذا كان الله سبحانه وتعالى لم ير هذه الشيبة أهلا للإمامة ورأى هذا الغلام أهلا لذلك؟ أنا على مكانتي وعلى علمي وعلى ورعي، لكن الله سبحانه وتعالى لم يرني أهلا للإمامة العامة الإلهية، ولكن الله وهو الحكيم رأى هذا الغلام الحدث الذي هو في سن واحد من أحفادي رآه مؤهلا للإمامة وأهلا للخلافة الربانية، فإذا أنا يجب علي أن أسلم بذلك وأن أقبل مثل هذا الأمر وأحترم الإمام وأقر له بالفضل. إضافة إلى ذلك، عندما استغرب الآخرون كيف يمكن لغلام لشاب حدث السن أن يدعي مثل هذا المنصب، فأقبلوا عليه بأسئلتهم وأقبلوا عليه باستفتاءاتهم وأسئلتهم التعجيزية، فإذا بهم غرقا في بحر الطامي من العلم، وإذا بهم يرون نفسهم أمام طود من أطواد الفقاهة والمعرفة الدينية التي لا يمكن تفسيرها أبدا ضمن الأوضاع العادية وضمن الحالات الطبيعية، وإلا لو كان هكذا فمتى أخذ العلم ومتى تيسر له ذلك؟ الغرابة أيضا ترتفع عندما نجد حتى في زماننا المعاصر من يحفظ القرآن مثلا، ومن يحفظ الحديث النبوي، ومن يحفظ أحاديث أهل البيت عليهم السلام، بل إن فيهم من يجيب على أسئلة الناس بألفاظ الآيات القرآنية الكريمة وهم لما يبلغوا 10 سنين، بعضهم في 6 وبعضهم في 5 من العمر. هؤلاء مع أنهم لم يعدوا لدور استثنائي، لم يعدوا للإمامة العامة، ومع ذلك أمكن لهم أن يحتووا على هذا المقدار من العلم، فكيف يكون الحال إذا كان الله سبحانه وتعالى يعد إنسانا للإمامة الإلهية العامة؟ عندما تخطى في السن قليلا زوجه المأمون العباسي ابنته أم الفضل، وربما كان ذلك من أجل جعله تحت المراقبة من جهة، ومن جهة أخرى لكي يدرأ عن نفسه، أي المأمون لكي يدرأ عن نفسه ما شاع بين الناس أنه هو الذي قام باغتيال الإمام الرضا عليه السلام وقتله، فكانت تلك وسيلة وطريقة كما يرى بعض المحققين من المؤرخين لكي يدفع عن نفسه هذه التهمة وهذه الصفة التي وصفه الناس بها. الإمام سلام الله عليه بقي زمانا في أيام المأمون، عقد جلسات للحوار والنقاش، أقبل عليه من يتحداه لكي يحرجوه، فإنهم كما نقلوا أن بني العباس عندما أقدم المأمون على تزويج ابنته للإمام الجواد أقبلوا عليه معاتبين: كيف تزوج غلاما حدث السن لم يعرف علما ولم يجرب الحياة وليس لديه خبرة؟ فأمرهم أن يجلسوا ويعدوا ما لديهم من أعقد الأسئلة، فوكلوا الأمر إلى يحيى بن أكثم قاضي القضاة لكي يعد له أسئلة صعبة. ولما جاء يحيى بن أكثم وسأل الإمام عما تقول في محرم قتل صيدا، فإذا بالإمام الجواد عليه السلام يفرع هذا السؤال ويشققه إلى عشرات التفريعات، وتفريع السؤال وتكثير فروضه بذاته يدل على سعة أفق. فعجز يحيى بن أكثم ورأى نفسه أمام بحر مواج من العلم، وليس أمام غلام صغير السن، وليس أمام شاب مبتدئ في العلم، وعجز عن الإحاطة بأجوبتها. ثم بعد ذلك رد السؤال على الإمام الجواد عليه السلام، فبدأ يفصل الأجوبة جوابا جوابا إلى أن استوعب كل الفروض التي طرحها صلوات الله وسلامه عليه. وفي المقابل طرح على يحيى بن أكثم سؤالا فلم يستطع يحيى بن أكثم قاضي القضاة، والذي يفترض فيه في ذلك الوقت أن يكون من أعلى الناس منزلة علمية، فعجز عن ذلك. وأوضح الإمام الجواد أيضا جواب ذلك السؤال. طبعا هنا لا يروق للبعض مثل ابن تيمية مثلا أو غيره من غير المنصفين تجاه أهل البيت عليهم السلام، فقام يخبط خط عشواء منكرا ومفندا على عادته في كل الأمور الثابتة، لكن لا يضر الشمس إنكار منكر لها من لم يبصر نورها ولم يهتدي بضوئها. الإمام الجواد عليه السلام عاش بعد ذلك، بعد موت المأمون العباسي، أياما عصيبة في زمن المعتصم العباسي. المأمون وإن كان في الاتجاه العام مخالفا لأهل البيت وأقدم على اغتيال الإمام الرضا عليه السلام، لكنه في الجملة كان لديه وعي ومعرفة ومستوى علمي، ويعد من أذكى وأعلم خلفاء بني العباس. الرجل كان عنده توجهات ثقافية ومعارف علمية راقية، وإن كان أساء أيضا بطرح قضية فتنة خلق القرآن وقدمه، وهذه من الفتن الفكرية التي نهى أئمة أهل البيت عليهم السلام عن الخوض فيها والدخول فيها، لأنها إشغال للناس بما لا يجب أن يشتغلوا به، إضافة إلى أنها جرت على الأمة تصفيات وقتل وعقوبات بدنية لمن خالف هذا النظر أو خالف أو وافق. فنحن وجدنا أنه في أيام المأمون العباسي وبعد أيام المعتصم كان كل من يقول بقدم القرآن كان يعاقب، يجلد، وربما وصل الحال إلى قتل بعض العلماء على خلفية هذه القضية. لما جاء دور المتوكل العباسي والواثق العباسي عكسوا المسألة وقالوا من قال بخلق القرآن يعاقب، فأودي علماء وقتل آخرون وسجن غيرهم على خلفية هذه القضية. أصل المسألة لم تكن تستحق الاهتمام بهذا المقدار، ولذلك فقد نهى أئمة أهل البيت عليهم السلام عن الخوض فيها قائلين إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وكل ما عداه ومن عداه مخلوق، ولا ينبغي الخوض في هذه المسألة لعدم ترتب أثر عملي إيجابيا على وضع الأمة، بل كانت الآثار العملية المترتبة آثارا سلبية من سجن وقتل وإطفاء، بل كانت تشريعا لأمر خاطئ ربما نجد آثاره إلى اليوم. أن تكون هناك عقوبة من قبل السلطات السياسية للعلماء والفقهاء على أثر متبنياتهم الفكرية، وهذا خط ونهج خاطئ كانت أسسه الفاسدة منذ ذلك اليوم واستمرت إلى أيامنا المعاصرة. عندما جاء المعتصم كان رجلا عسكريا، ساعده في ذلك بل ربما أثر فيه انتماؤه من خلال أمه إلى الأتراك وجلبه للأتراك أيضا كميليشيا عسكرية لا تفقه في القضايا النظرية وفي القضايا الفكرية، وإنما كانت تستخدم العنف والقسوة في حل كل أمورها. وأسكنهم في سامراء وجعل لهم منطقة، ولذلك تسمى هذه المنطقة بالعسكر نسبة إلى هؤلاء. هذا الرجل عندما جاء لم يكن يخفي عنفه وقسوته عموما، حتى أنه جلد أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي على أثر مخالفته للحكومة القائمة في قضية خلق القرآن، وسجنه ونكل بأهل البيت عليهم السلام وأنصارهم، وكان يحل أموره بهذه الطريقة. اتفق هذا الرجل مع أم الفاضل بنت المأمون التي كانت زوجة الإمام عليه السلام على أن تقوم بتسميم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وبالفعل اغتيل الإمام على يد هؤلاء. بعضهم يقول إن مما سعر أوار المعتصم لاغتيال الإمام كان بعض فقهاء السلطان، وهذه هي مشكلة كما أشرنا إليها، أن هناك من يقوم بتصفية أمره مع الأفكار من خلال الاغتيال والتصفية والسجن والإيذاء، وهذا منهج خطير كان في بدايات هذه الأمة وللأسف لا يزال مستمرا، وينبغي على كل المسلمين أن يستنكروا مثل هذا المنهج. تختلف مع إنسان في فكرة يكون أعلم منك، يكون مخالفا لك، لا ينبغي أن تنتقم منه، والذي حصل في أيام المعتصم العباسي هو ذلك. أنقل لكم أيها الأخوة أيتها الأخوات جانبا مما ذكره المؤرخون عن هذه القضية. يقول قاضي القضاة الذي كان في أيام المعتصم العباسي كان ابن أبي دؤاد، ينقل بعض أصحابه عنه يقول: رجع ابن أبي دؤاد ذات يوم من عند المعتصم وهو مغتم، فقلت له في ذلك. قال ابن أبي دؤاد: وددت اليوم أني قد مت منذ 20 سنة. قلت له: ولمذاك؟ يقول للقاضي: لمذاك؟ لما تتمنى الموت قبل 20 سنة؟ قال: لما كان من هذا الأسود يتهجم على الإمام الجواد عليه السلام، لأن الإمام كما ينقل كان فيه سمرة لون. قال: لما كان من هذا الأسود أبي جعفر محمد بن علي بن موسى. طبعا العاجز في مجال العلم والفاضل يقوم بالكلام السيء والفحش والشتم. قال لما كان من هذا بين يدي أمير المؤمنين، يقصد المعتصم. قلت له كيف كان ذلك؟ قال ابن أبي دؤاد القاضي يقص هذه القصة، قال إن أن أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه، فجمع لذلك الفقهاء. قضية حد شرعي، كيف ينبغي أن يقام على هذا الإنسان؟ فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه، وقد أحضر محمد بن علي أي الجواد، فسألناه عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع. سألنا الخليفة، هذا يقول من؟ ابن أبي دؤاد. سألنا من أين ينبغي أن يقطع، فقلت أنا من الكرسوع، يعني من هنا من هذا المكان. قال وما الحجة في ذلك؟ قلت لأن اليد في الأصابع، لأن اليد هي الأصابع والكف إلى الكرسوع، لقول الله في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، واتفق معي في ذلك قوم. وقال آخرون بل يجب القطع من المرفق من هنا. قلت وما الدليل على ذلك؟ قالوا لأن الله لما قال وأيديكم إلى المرافق في آية الوضوء دل ذلك على أن حد اليد هو المرفق. قال فالتفت المعتصم إلى محمد بن علي أي الجواد، فقال ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ فقال الإمام قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين. قال المعتصم دعني مما تكلموا به، أي شيء عندك؟ قال أعفني من ذلك. قال أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه. فقال الإمام عليه السلام أما إذا أقسمت علي بالله فإني أقول إنهم أخطأوا فيه السنة، فإن القطع يجب أن يكون من أصول من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف. قال وما الحجة في ذلك؟ قال قول رسول الله صلى الله عليه وآله السجود على سبعة أعضاء، الوجه واليدين والركبتين والرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو من المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، وقد قال الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله، يعني بهذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها، فلا تدعوا مع الله أحدا وما كان لله لم يقطع. قال فأعجب المعتصم ذلك الجواب، وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف، يعني تبعا لقول الإمام الجواد عليه السلام. قال ابن أبي دؤاد هذا القاضي كان ينبغي أن يسلم لهذه الجهة باعتبار البحث علمي وهذا حديث رسول الله، لكن قال قامت قيامتي وتمنيت أني لم أك حيا. انظروا إلى هذه الطريقة، كان ينبغي أن يعترف بخطئه وأن يستفيد من علم الإمام الجواد عليه السلام. فصرت إلى المعتصم، هذا يقول من؟ ابن أبي دؤاد قاضي القضاة، يقول صرت إلى المعتصم بعد ثلاثة أيام، فقلت له إن نصيحة أمير المؤمنين علي واجبة وأنا أكلمه بما أعلم أني أدخل به النار. قال وما هو؟ قلت إذا جمع أمير المؤمنين في مجلسه فقهاء رعيته وعلماءهم لأمر واقع من أمور الدين فسألهم عن الحكم فيه فأخبروه بما عندهم من الحكم في ذلك، وقد حضر مجلسه أهل بيته وقواده ووزراؤه وكتابه، وقد تسامع الناس بذلك من وراء بابه، ثم يترك أقاويلهم كلهم لقول رجل شطر هذه الأمة بإمامته. انظر إلى تعبير هذا القاضي عن الإمام الجواد عليه السلام، وكيف يقوم وعاظ السلاطين وقضاة الجور بتخطيط للسلطة السياسية لكي تتخذ العنف منهجا وأسلوبا مع من يخالفهم في الرأي. قال ثم يترك أقاويلهم كلهم لقول رجل شطر هذه الأمة بإمامته، ويدعون أنهم أولى منه بمقامه، ثم يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء. هل يكون هذا؟ قال فتغير لونه وانتبه لما نبهته له، وقال جزاك الله عن نصيحتك خيرا. أي جزاء يجزيه الله بالخير في مثل هذا الأمر؟ هذا ضحك على الذقون. إذا كان يجازى فإنما يجازى بنار جهنم. أي شيء، أي معنى لجزاك الله خيرا لأنك نبهتني لكي أقتل محمد بن علي؟ قال فأمر اليوم الرابع أحد وزرائه وأدخل عليه محمد بن علي الجواد، وبدأ يسعى في اغتياله منذ ذلك اليوم. وهكذا ذهب الإمام الجواد عليه السلام إلى خالقه مسموما كما هو المعروف بين المؤرخين وروايات علماء أهل البيت عليهم السلام، وذهب القاضي ابن أبي دؤاد بوشايته لكي يواجه رسول الله في يوم القيامة، وذهب المعتصم العباسي لكي يلقى حسابه بين يدي الله، ولكن بقي الإمام الجواد عليه السلام ذكرا عاطرا وعلما وافرا ونموذج اقتداء لهذه الأمة. خلف من العلم على رغم قصر المدة التي عاشها الإمام الجواد شيئا كثيرا جدا من أحاديث في الفقه ومن نظريات في العقائد ومن وصايا أخلاقية، كما أيضا عهد بإمامته، عهد بالإمامة إلى ابنه علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه. فسلام الله على الإمام الجواد وعلى ابنه الهادي وعلى أبيه الرضا. الإمام الجواد خلف في الأمة إضافة إلى حديثه وكلامه عددا ضخما من التلامذة وحملة الفقه والمعرفة والراوون عنه، وكان هؤلاء كل واحد منهم قد ألف تأليفات كثيرة، مثل الحسين ابن سعيد الأهوازي وأخيه الحسن ابن سعيد الأهوازي، حتى أن رجاليين والمتقدمين كانوا إذا أرادوا أن يمدحوا كتاب أحد من حيث ضبطه ومن حيث استيعابه ومن حيث ضخامته كانوا يقولون كتابه مثل كتاب الحسن بن سعيد والحسين بن سعيد الأهوازيين. محمد بن إسماعيل بن بزيع هذا الراوي الذي أكثر الرواية عن الإمام الجواد عليه السلام وعن غيره من الأئمة، وهكذا بقية الرواة والفطاحل والفحول علي بن مهزيار وغيرهم وغيرهم كثير. فسلام الله على أئمتنا، ووفقنا الله وإياكم للاقتداء بهم ولنيل شفاعتهم في الآخرة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.